أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان المسلك الثاني أو الوجه الثاني لتصوير الجامع أن الجامع المدعى وضعه المدعى وضع اللفظ له هو معظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية، ومن خلال هذا التصوير تهرب أو تخلص هذا الوجه من الإشكال السابق الموجه عليه، حيث إننا في التصوير الأول ذكرنا في الإشكال الأول أن التسمية بالصلاة مثلا لا تدور مدار الأركان، لا طردا ولا جمعا، لا طردا ولا منعا. فالتصوير الأول ليس بجامع ولا بمانع، فجاء هذا التصوير ليحل هذه المشكلة، فقال بأن اللفظ موضوع لما تدور مداره التسمية عرفا، وما تدور مداره التسمية عرفا في الحقيقة هو شنه معظم الأجزاء. الشيخ الأعظم الآخوند في مقام المناقشة ذكر ما يمكن تقريبه بهذا البيان. بيان ذلك: نسألكم أنه ما هو مرادكم من معظم الأجزاء والشرائط أو معظم الأجزاء؟ فلا يخلو إما أن يراد عنوان ومفهوم معظم الأجزاء، أي معظم الأجزاء بالحمل الأولي، وإما أن يراد عدد معين من الأجزاء هو الذي يشكل المعظم كستة أجزاء مثلا، أو مرادكم عدد مردد من هذه الأجزاء. المعظم عدد مردد ولا نحدد بستة أو خمسة أو سبعة، أو أن مرادكم من معظم الأجزاء واقع المعظم في الخارج كل بحسبه، فصلاة الغريق قد يكون معظمها جزئين، وصلاة المسافر قد يكون معظمها أربعة، وصلاة الصحيح قد يكون معظمها ستة. فنحن لا نريد التحديد بعدد معين، بل نقصد الإشارة إلى واقع المعظم في الخارج. فهنا كم احتمال؟ فهنا أربع احتمالات في مرادكم. فنأتي إلى هذه الاحتمالات الأربع ونناقشها، وكل هذه الاحتمالات باطلة ويرد عليها الإشكال. أما الاحتمال الأول بأن يراد أن لفظ الصلاة موضوع لعنوان ومفهوم معظم الأجزاء، وهذا واضح الفساد ولا يحتمل أصلا أن يقصده صاحب هذه الدعوة، وإلا يلزم الترادف بين لفظ الصلاة وبين عنوان معظم الأجزاء، ومن الواضح أن المدعي لذلك لا يدعي معظم الأجزاء بالحمل الأولي، وإنما يقصد النظر إلى المصاديق الخارجية. إذن احتمال كون الموضوع هو عنوان ومفهوم معظم الأجزاء واضح الفساد. الاحتمال الثاني أننا نريد من معظم الأجزاء الإشارة إلى أجزاء معينة محددة، وهي مثلا ستة أجزاء، هذه هي المعظم، فبناء على هذا الاحتمال يقول الشيء يقول الآخون بأنه يمكن أن يرد عليكم إشكالان في المقام. الإشكال الأول ما أوردناه على التصوير الأول في إشكالنا الثاني، أي أنكم وإن كنتم بهذه المحاولة استطعتم من الفرار والهروب من الإشكال الأول وهو دوران التسمية مدار الأركان، فتخلصتم بدوران التسمية مدار معظم الأجزاء، استطعتم الفرار ولكن وقعتم في الفخ الآخر. إذ لو فرضنا أن الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، أي حاوية على معظم الأجزاء وزيادة، أي تامة الأجزاء، فلازم كلامكم أن اللفظ الموضوع للجزء أي المعظم استعمل في الكل أي كل الأجزاء، فهو من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، وهو استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فيكون الاستعمال شنه مجازيا. وهذا خلف، لأنكم تدعون أن اللفظ موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، بل القدر المتيقن المتفق عليه عند الجميع أن اللفظ يصدق حقيقة على تام الأجزاء والشرائط، هذا قدر متيقن في البحث واضح، فكيف تقولون بأن اللفظ يكون استعماله في مثل هذا المورد استعمال شنو؟ استعمال مجازي. هذا الإشكال الأول، نفس الإشكال الذي ذكرناه في البحث على التصوير الأول. الإشكال الدوم، لو بقياس استثنائي حاصله، لو كان اللفظ الصلاة مثلا موضوع لعدد معين من الأجزاء كستة أجزاء، للزم من ذلك التبادل والترديد في المائية، والتالي باطلون، فالمقدم مثله في البطلان. وبيان وجه الملازمة تارة بتصوير التبادل في الماهية، وتارة بتصوير الترديد في الماهية، فهناك عنوان، فهنا عنوانان التبادل والترديد، وكلاهما معنى مختلف عن الآخر. أما التصوير بلحاظ التبادل، فلو فرضنا أنه يوجد عندنا ثلاث أفراد للصلاة، مثل باب التمثيل ثلاث أفراد للصلاة، هذه الأفراد الثلاثة كلها حاوية على ستة أجزاء، فهذا معظم وهذا معظم وهذا معظم، فكلها ينطبق عليها العدد المحدد للمعظم وهي ستة أجزاء. وفرضنا أن خمسة أجزاء مشتركة بين هذه الأفراد وهي الأركان، مثلا خمسة أجزاء مشتركة بين هذه الأفراد، وإنما الفرق في الجزء السادس، ففي الأول الجزء السادس الموجود هو مثلا القراءة، والثاني الموجود هو التسبيحة، والثالث هو التشهد. بناء على كلامكم لفظ الصلاة الموضوع للمعظم ينطبق على هذه الماهيات الثلاث، ويلزم من ذلك أن التشهد دخيل في المسمى تارة وغير دخيل تارة، والقراءة دخيل تارة وغير دخيل تارة، والتسبيحة دخيل تارة وغير دخيل تارة، فالشيء الواحد تارة يكون هو الدخيل وتارة لا يكون هو الدخيل، فيكون هذه الماهية المقوم لها جزء سادس على نحو البدل. فخمسة متفقين فيها بس واحد على نحو البدل، إما التشهد إما القراءة إما التسبيحة. فيلزم التبادل في الماء في الماهية، أي أن جزءا معينا إذا وجد يكون مقوم، إذا عدم لا يكون مقوم، ويحل محله وبدله جزء آخر. فهذا ما يسمى بالتبادل على ماهية وواحدة، أي أن الدخيل والمقوم للماهية جزء غير معين، جزء على مردد على نحو البدل، بحيث يحصل تبادل في الماهية الواحدة. هذا بلحاظ إشكال شنو؟ التبادل. واضح شيخنا إشكال التبادل؟ أما إشكال الترديد، أما التصوير بلحاظ الترديد، فلو فرضنا بأن هذه الصلاة احتوت على معظم الأجزاء، أي ستة مع زيادة، سواء فرضنا تم الأجزاء كما ذكر الآخرون أو لا، أو متام سبعة ثمانية مو مشكلة. هنا يأتي إشكال آخر وهو إشكال الترديد في الماهية. إذ نقول هنا سبعة أجزاء مثلا، فما هو والماهية موضوعة لأجزاء ستة، فما هو أو خلنا نفترض ثمانية مثلا، خلنا نفترض ثمانية، ثمانية أجزاء، فما هو فما هو فما هو المقوم للماهية؟ هل الستة الأولى أو الستة الوسط أو الستة الأخيرة أو ما شاكل ذلك؟ إذ أن نسبة الستة لجميع هذه الأجزاء على حد شنو؟ على حد سواء. لو فرضنا أن هناك ثمانية أجزاء أو سبعة أجزاء، فإن الستة تنطبق على مصاريق متعددة من هذه السبعة، وما أخذ الأركان وزيادة، التفتوا ها ما تقول الأركان طلعناها، لا وما أخذ الأركان أصلا، قال ستة أجزاء، ستة أجزاء هي المقومة لشنو؟ هي المقومة للماهية. فما هي هذه الستة؟ هذه الستة قابلة على الانطباق على الستة الأولى أو الستة الثانية ما عدا الأول، أو الستة الثالثة ما عدا الثاني، أو الستة الرابعة ما عدا الثالث، أو الستة الخامسة ما عدا الخامس. واضح مطلب؟ إذن هذه هذا يوجب أن تكون الماهية مترددة في الصدق، لأنها قابلة للانطباق على كثيرين بلحاظ نفس تجوهرها وذاتياتها. فهي سنخ ماهية مرددة بين أن يكون في الخارج هي الستة الأولى أو الستة الوسط أو الستة الأخيرة أو ما شاكل ذلك. فهنا يلزم أن تكون ماهية واحدة مترددة، لأنها غير متعينة في نفسها، لأن المقوم لها متردد في الانطباق على ستة كثيرين. وهذا ما يسمى بإشكال شنو؟ إشكال التردد في الماهية. فهذه ماهية مرددة لأنه نسبة الأجزاء إلى الستة على حد سواء، وترجيح بعضها دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فتكون هذه الماهية مرددة. واضح الفرق؟ إذن لزم من ذلك، لو إذن النتيجة لو قلتم بأن لفظ الصلاة موضوع لعدد معين من الأجزاء هو الذي يشكل المعظم، للزم من ذلك التبادل والترديد في المسمى وفي الماهية. ولكن التالي فاسد وباطل، والوجه في ذلك أن الماهية متعينة في ذاتها وذاتياتها، فهي متعينة في ذاتها وتجوهرها، فليست هي مرددة، وهذا ينفي التردد. وكذلك متعينة بلحاظ ذاتياتها من الجنس والفاصل وما شاكل ذلك، وهذا ينفي وجود مقوم مردد على نحو البدل، ف فينفي فينفي ماذا؟ التبادل. إذن الماهية بلحاظ تقررها في ذاتها وفي مرتبة ذاتها تأبى أن تكون مرددة، وبلحاظ شنو؟ وبلحاظ ذا أن ذاتياتها متعينة ومتقررة فتأبى التبادل، فلا يعقل أن يكون الشيء الواحد تارة داخل وتارة لا يكون داخل، إذ يلزم أن يكون شيء مقوم وغير مقوم، وهذا جمع بين النقيض بين النقيضين. بل هو الشيخ ما ذكر المصنف بل نترقى أكثر، وهو أنه إن كان أشار إشارة برقية أنه لو حددنا المعظم بعدد معين كالستة فيلزم من ذلك أن صلاة الغريق الصحيحة لا يطلق عليها لفظ صلاة أصلا، لأن الصحة كما عرفت سابقا من الأمور الإضافية تختلف شدة وضعفا من الصلاة تامة الأجزاء والشرات بلحاظ الصحيح إلى صلاة الغريق. صلاة الذكر صلاة يمكن فيها كم جزء؟ يمكن 3 أجزاء، أنت قلت 6، فيلزم أن لا تنطبق هذه اللفظ الموضوع للمعظم على صلاة الغريق. إذن هذه الدعوة التي ذكرتموها وهو تحديد ذلك بالمعظم غير صحيح، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد أن المعظم لا بلحاظ المفهوم كما في الاحتمال الأول ولا بلحاظ المصداق المحدد، بل المعظم المردد. نهرب من المشكلة، نقول هذا موضوع للفرد المردد أي المعظم المردد، لا أنه موضوع للمعظم المعين بل المعظم المردد. الجواب عن ذلك واضح، إذ المردد لا وجود له ولا ماهية، الفرد المردد والماهية المرددة لا وجود لها ولا ماهية حتى يقال بأنك تضع اللفظ الماهية المرددة، ويلزم على ذلك أن لا تنطبق على أي مصداق لأن كل المصادق ماهية شنو؟ متعينة، وأنت وضعت اللفظ للماهية المرددة فلا يمكن أن تصدق على أي فرد من أفراد الصلاة. وانت تهرب كل مشكلة، كل ما جي مشكلة تقول لا. الاحتمال الرابع، أنا أقصد تلتفتوا لمقاصدي، مقاصدي صعبة، لا تفسروا مقاصدي هنا وهناك، مثل بعضهم يجي لك بعض الكلمات يقول ما هو مراده، هو مراده واضح الأخير، يجي للأول يقول هذا واضح، يجي إلى ساعتين ناقش في الأول هو مراده، يجي للثاني ناقش، من يجي للأخير أشوفه مرتبك، هو الأخير هو مراده، فلماذا ترتبك في الأخير؟ والله ساعتها يطول السالفة وهي مختصرة، مقصدي أنا يعني ها. هذا الذي أنا أقرره ما استفدناه من كلمات من؟ السيد الحكيم في كتابه شنو؟ حقائق، لكن عبارة مختصرة جدا. هذا التقرير بهذا البيان مستفاد من كلمات السيد الحكيم الفقيه النبي، لكن بعبارة مختصرة جدا، أنا قال أشرح عبارته. الاحتمال الرابع تقول لا، أنا أقصد بأن لفظ الصلاة موضوع لواقع المعظم بالحمل الشائع في الخارج كل بحسبه، فنأتي إلى كل شيء بحسبه، فليس هو عدد معين حتى تشكل علينا ولا هو مردد، بل واقع المعظم في الخارج كل بحسبه. فإذا جئنا لصلاة الصحيح في الحضار واقع المعظم 6 أو 7، القاص 5، المغرب قد تكون 3 وقد تختلف كما وكيفا، الغريق قد يكون 2، وأنا وضعت اللفظ لهذا العنوان المشير لواقع المعظم في الخارج، شفت المطلع؟ فأنا الواضع الحكيم تصور عنوانان
حاكيا عن واقع المعظم في الخارج كل بحسبه، فوضع اللفظ إزائه. فهنا لا يرد علينا الإشكالات السابقة. المصنف يعني هو يقول حسب الظاهر بأن ما أوردناه على احتمال، الاحتمال الثاني يأتي على الاحتمال الرابع، فسواء حددت العدد أو لم تحدد العدد تقع في المشكلة التي ذكرناها، وهو لزوم أن يكون استعمال لزوم أولا أول فنعيدة إذ يلزم أولا أن استعمال اللفظ، استعمال اللفظ لماهية لمدل الماهية تامة الأجزاء والشرائط، استعمال شنو؟ مجازي، لأن موضوع للمعظم وهذا موجود فيه المعظم وزيادة، فيكون الاستعمال مجازيا فيرجع الإشكال. وكذلك لو كان اللفظ موضوعا للمعظم في الخارج يلزم التبادل والترديد في الماهية، فإن هذا المعظم الذي هو ماهية واحدة للصلاة تارة يكون الدخل فيها التشهد، تارة يكون الدخل فيها شنو؟ جلسة الاستراحة، تارة يكون الدخل فيها التسبيحة، فيكون شيئا واحدا تارة دخيل وتارة غير دخيل، فيلزم التبادل في وين؟ التبادل في الماهية. وكذلك يلزم الترديد، لأن هذه الماهية الواحدة مرددة بين ستة أجزاء، خمسة أجزاء، ثلاثة أجزاء، أربعة أجزاء، فلا تقرر لها في نفسها، متفتين؟ فلا تقرر لهذه الماهية في نفسها، لأنها تارة تكون ستة، تارة سبعة، تارة ثمانية، تارة عشرة، وهذا معناه ومساوخ لشنه؟ للترديد في الماهية، خصوصا مع لحاظ الاختلاف الفاحش بحسب حالات المكلف من عرض عريض للصلوات، من الصلاة تامة الأجزاء إلى صلاة الغريق، فيلزم أن تكون هذه الماهية مرددة في مقام تجوهرها وذاتها بين ماهيات عديدة. هذا هو الإشكال الذي ذكره الآخند على هذا التصوير، ولهذا قال نخر العبارة، قال وفيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا، وهو الذي أورد الأول أخيرا المجازية، استعمال اللفظ، إطلاق اللفظ على تام الأجزاء والشراط مجاز، وفيه أنه عليه، هذه عليه سواء حملنا كلامه، ركزوا هذا إشكال مشترك، سواء حملنا كلامه على الاحتمال الثاني أو الاحتمال الرابع، هذا الإشكال يرد على كل حال. هذا إذن إشكال الآخر، إشكال مشترك على الاحتمال الثاني والاحتمال الرابع، سواء كان خصك الثاني أو الرابع، على أي حال ما يهم نتنقح ما هو مرادك، على كليهما يرد الإشكال أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، يعني الدخيل والمقوم في الماهية وفي المسمى، فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى، مو بس التبادل بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء. فلو اجتمع تمام الأجزاء أين الماهية؟ الماهية المعظم أين هي؟ هل الماهية المعظم في هذه الستة الأولية أو الماهية المعظم في الستة الثانية؟ فيكون وجود الماهية بلحاظ الخارج وجود شنه؟ مردد. خب، عند اجتماع تمام الأجزاء وهو كما ترى، سيما إذا لوحظ هذا الذي ذكرناه مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الإشكال أشد وأكثر من صلاة الغريق إلى صلاة تامة الأجزاء والشرائط. من بل هذا تمام ما ذكره الآخون قدس سره. من خلال ما ذكرنا في قوله فافهم في التقريب الأول، يمكن أن يناقش ما أفاده الآخون كما ذكر السيد من الخوئي قدس سره، حيث إن كلا الإشكالين الواردين هنا لا يريدان بناء على ما تقدم، إذ تارة ندعي بأن الواضع وضع لفظ الصلاة لخصوص المعظم، أي المعظم بشرط لا من باقي الأجزاء، وتارة ندعي أن الواضع وضع لفظ الصلاة لمعظم الأجزاء لا بشرط من جهة الأجزاء الأخرى. فإن أردنا الأول فترد هذه الحملة الكبيرة علينا والإشكالات، إذ أن الواضع وضع لفظ الصلاة لمعظم الأجزاء بشرط لا شرط عدم وجود أجزاء أخرى، فهذا اللفظ موضوع لخصوص الجزء، فإطلاقه على الكل يكون إطلاق شنو؟ مجازي. ويلزم أيضا التبادل والترديد في الماء في الماهية، لأن الماهية للمعظم، فما هو المقوم الأخير للمعظم؟ هل جلسة الاستراحة؟ هل ماذا التسبيحة؟ فيحصل تبادل. أو أنه في الخارج، ركزوا، لو كانت عندنا صلاة تامة الأجزاء والشرط، أين الماهية في الخارج؟ أين المعظم في الخارج؟ هل المعظم هو الستة الأولى؟ أو الستة الثانية ما عدا الأول؟ أو الستة الثالثة ما عدا الثاني؟ فيحصل هناك تردد. كلامه كله صحيح ونور على نور، ولكن لو قلنا بأن المراد من هذا التصوير هو معظم الأجزاء لا بشرط من جهة الأجزاء الأخرى، ومرادنا من اللا بشرط هو أن باقي الأجزاء الأخرى على فرض عدمها لا تضر في صدق المسمى والماهية، وعلى فرض وجودها تكون دخيلا ومقوما للماهية، وليس المراد من اللا بشرط كونها أجنبية وجودا وعدما، لا، لأن اللا بشرط يطلق على معنيين كما ذكرنا بالأمس، فتارة يطلق اللا بشرط بمعنى أن هذا الآخر لا أجنبي بالتمام عن هذه الماهية وجودا وعدما، وتارة يطلق اللا بشرط بمعنى أنه مع فرض عدمه لا يؤثر في صدق المسمى، ومع وجوده يكون دخيل في المسمى، وهذا لا مانع منه في الماهيات والاعتبارية العقلائية، كما لو قال شخص وضعت لفظ الكتاب لماذا؟ لما كان من 100 ورقة لا بشرط من جهة الأوراق الأخرى، 100 ورقة لا بشرط من جهة الأوراق الأخرى، فلو واحد سوى كتاب 150، هل 50 زائدة خارج عن الكتاب أو من الكتاب؟ من الكتاب. وضعت لفظ الكلمة للحرفين لا بشرط من جهة الحروف الأخرى، فلو كان هناك حروف زائدة مثل زيد حرف ثالث، هذا خارج عن المسمى؟ نقول لا. وهكذا في الأمثلة العرفية كثيرة، وهذا ممكن في الماهيات الاعتبارية، وحينئذ لا يلزم لا المجازية، لأن الماهية موضوعة، أو أن اللفظ موضوع للماهية لا بشرط، وانطباق لا بشرط على مصادقه من باب انطباق الكل على أفراده، فيكون الاستعمال حقيقي. وكذا لا يلزم التبدل أو الترديد في وين؟ في الماهية، أو استغفر الله، لا يلزم التبادل في الماهية، أو نسيت ولا، أو أنه لو لزم التبادل بالماهية، أبغى ما يلزم، لو فرضنا لزوم التبادل في الماهية بمعنى أن الشيء تارة يكون مقوم أو وتارة لا يكون مقوم، لا مانع من التبادل في الماهية الاعتبارية، فالتبادل وإن كان يلزم بمعنى أن الشيء الواحد تارة يكون دخيل وتارة لا يكون دخيل، على فرض وجوده دخيل، على فرض عدمه ليس بدخيل، ولكن التبادل في الماهيات الاعتبارية غير لا مشكلة فيه، وأما التردد فلا يلزم. التردد فلا يلزم، لأنه مع اجتماع الأجزاء والشرائط كلها دخيلة في المسمى، فلا يلزم أنك تقول أن انطباق الماهية مرددة. أين الماهية؟ هل الستة الأولى أو الستة الثانية؟ لا تتردد، كلها هي الماهية، فما يلزم التردد في الماهية. فالتبادل وإن كان يلزم لكن لا يضر، والترديد أصلا لا يلزم. وبهذا تندفع كل الإشكالات يا شيخ حسن. اقرأ كلام السيد الخوئي قدس سره. هذا تمام الكلام في المطلب أو في التصوير الثاني. في بحث، لا ما يرجع، في إشكال كلامه السيخي، تعرض إلى كلامه وجاب الفرق بين كلام المير كلام المحقق الإصفهاني وبين كلامه. نحن لا ندعي الإبهام، لا يمكن الإبهام، ولهذا الإبهام نقول الموضوع للماهية لا بشرط، هذه لا بشرط لا تجيب الإبهام. سيد الخوي ذكر تعرض إلى كلام المحقق الإصفهاني، إذا تحب تراجع راجع هناك وناقشه. خب، هذا ما يتعلق بالتصوير الثاني. التصوير الثالث، هذا التصوير الثالث إنما جاء، شوف كله هروب بالتراتبية، إنما جاء هروبا عن الإشكال الذي وجه على التصوير الثاني، وهو إشكال التبادل والترديد في الماهية، فأراد أن يتخلص من ذلك. وفي الحقيقة هذا التصوير الثالث لم يصور لنا أن اللفظ موضوع لماذا أصلا. ركزوا، هذا التصوير الثالث لم يصور لنا المسمى الموضوع له اللفظ، فلو سألت أين المسمى يقول ما أدري. ولهذا قيل أنه لا يصلح وجها أن تذكر ما التصوير للمسمى، وإنما غاية ما ذكره وركز عليه بأنه لا يلزم التبادل والترديد لو قلنا أن اللفظ موضوع للأعم. الذي أشكل به الآخر على التصوير الثاني. وحاصل ما أفاده قدس سره أنه الوضع في المركبات والماهيات الاعتبارية كالوضع في الأعلام الشخصية. فلو دققت، يقول هذا، لو دققت وتأملت في وضع الأعلام الشخصية لصدقت بمقالتنا، وهو أن اللفظ موضوع للماهية المركبة الصادقة على الصحيح والأعام. وإن وجد هناك فرق جلي بينهما، يقول إذ أن الوضع في الأعلام الشخصية من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع في باب المركبات والحقائق الاعتبارية وفي ألفاظ العبادات من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. ولهذا قلنا لابد من تصوير جامع، تذكرون لابد من تصوير جامع على كلا القولين، يعني الموضوع له عام والمتصور عام، فهذا تنظير وليس عينه، هذا جهة افتراق. أما جهة الاشتراك ما هي؟ يقول نسألكم بأن الواضع عندما يضع لفظ زيد لهذه الذات المعينة فإن هذا اللفظ قابل للانطباق والصدق حقيقة على هذه الذات باختلاف الأحوال من الصغار للكبار، نقص منه عضو أو لم ينقص منه عضو، فلو فقد العينين أو فقد الرجلين أو فقد الرأس مثلا ولم يموت مثلا، واضح حالة الصغار يكمل، حالة الصغار، حالة الكبار، حالة الهرام يقال عنه زيد. فاختلاف الأحوال والطوارئ والأعراض لا يسلب صدق لفظ زيد عن هذه الذات، وهذا لا يوجب لا التردد في الماهية ولا تبدل الماهية، إذ أن هذا اللفظ يطلق على زيد يوم كان تام الأجزاء، ما عنده شرط بعد تام الأجزاء، ويوم فقد بعض الأجزاء يقال عنه زيد، حتى أنه لو قطعت يديه ورجليه وأذنيه ولم يبق منه إلا مقدار ما يعيش به يقال زيد، بل لو مات وحشر يوم القيامة يقال حشر زيد. فاختلاف هذه الأحوال والطوارئ على هذه الذات لم تسلب الصدق الحقيقي ولم يلزم لا التبدل ولا الترديد في الماهية. فهكذا الحال في وين؟ في وضع لفظ الصلاة للماهية الاعتبارية. فكما أنه في الأعلام الشخصية لا يضر في التسمية تبادل الحالات من الصغر والكبر والمرض والحزن وكذلك نقص بعض الأجزاء وزيادته، كذلك في المركبات إذا صدقت بذلك بالوجدان في وين؟ في الأعلام الشخصية، فلا فرق بين الأعلام الشخصية وبين شنو؟ وبين المركبات الاعتبارية، لا فرق بين زيد وبين الصلاة، كل منهما يحتوي على أجزاء وكل منهما له حالات وطوارئ، هناك سفر، حضر، غرق، اضطرار، هنا شنو؟ هنا صغر وكبر وما شكل ذلك، هنا أجزاء تامة، هنا أجزاء تامة، هنا أجزاء تنقص، هنا أجزاء تنقص، هنا لم يلزم التبديل، هناك أيضا لم يلزم التبديل. واضح الفكرة؟ إذن صح أن يقال هكذا، يعني يجب التصوير، الوضع في المركبات الاعتبار كوضع في الأعلام الشخصية. إذا ما هو أين المعنى الموضوع؟ يقول ما أدري، يقول الوضع كالوضع، كما أنه الوضع في الأعلام الشخصية سنخ وضع لا يوجب سلب التسمية ولا يوجب شنو؟ ولا يوجب التردد والتبدل مع اختلاف الحالات والطوارئ، كذلك وضع اللفظ في المركبات الاعتبارية. ولهذا قال ثالثها أن يكون وضعها وضع ألفاظ العبادات كوضع، شوف كا مو هي وضع كا كا، لأنه شنو؟ لأنه الوضع خاص والموضوع له خاص، إن الوضع عام والموضوع له عام، واضح. كوضع الأعلام الشخصية كزيد، فكما لا يضر في التسمية فيها في الأعلام الشخصية تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء وزيادته، كذلك فيها في ألفاظ العبادات. يأتي غدا إن شاء الله جواب المصنف عن هذه المحاولة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.